بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الجواب الثاني للمصنف عن التمسك بالعلم الإجمالي، وحاصله أنه لو تنزلنا عن الإشكال السابق وقلنا أن التكليف فعلي سواء قامت الأمارة أو لم تقم الأمارة، إلا أنه مع ذلك لا نسلم منجزية العلم الإجمالي، وذلك للانحلال الحكمي بقيام الأمارة، حيث إننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه يوجد عندنا ما يسمى بالانحلال الحكمي، وهو مورد ما لو علمنا إجمالا مثلا بنجاسة في أحد الإناءين ثم جاءت بينة وقالت لنا أن الإناء الأول نجس، فحينئذ لا مانع من إجراء أصالة الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض، فإنه إنما نقول بوجوب الموافقة القطعية بناء على تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، والطرف الذي قامت فيه أمارة منجزة أي أمارة بلي تخبر بأن هذا نجس، فحينئذ مع قيام الأمارة في هذا الطرف لا تجري أصالة الطهارة، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. وفي المقام نقول إذا علمنا بوجود 100 محرم في بين هذه المشتبهات بالشبهة الحكمية، فلو قامت عندنا أمارات دلت على وجود 100 محرم بمقدار المعلوم بالإجمال، فإنه نسلم أنه لا يتحقق الانحلال الحقيقي لعدم الجزم والعلم بمطابقة المعلوم بالإجمال للمعلوم بالتفصيل، يعني للظن التفصيلي، الأمارات التفصيلية، لأن المعلوم بالإجمال أحكام واقعية، وأما ما دلت عليه الأمارات فيحتمل أنه يطابق الواقع ويحتمل أنه لا يطابق الواقع، فحينئذ وإن كنا لا نعلم بالمطابقة إلا أنه مع ذلك ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وذلك لأنه نجري أصالة الحل أو البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض، ولا يلزم من إجراء الأصل الترخيص في المخالفة القطعية، فإن الانحلال في المقام وإن لم يكن انحلالا حقيقيا كما شرحنا ضابط الانحلال الحقيقي والحكمي، إلا أن الانحلال انحلال شنو؟ انحلال حكمي، وهو أن الأصل البراءة والحل يجري في باقي الأطراف بلا معارض. وينبغي الالتفات إلى أنه لا بد أن نفترض بأن الأمارات المنجزة بمقدار المعلوم بالإجماع،
أما لو كانت الأمارات المنجزة أقل من المعلوم بالإجمال، يبقى عندنا علم إجمالي بمقدار التفاوت. فلو فرضنا أنه قامت 99 أمارة على إثبات وتنجز 99 حكم، وكان المعلوم بمئة قطعا، واحد ما زال باقيا قطعا، واضح قطعا هناك واحد ما زال داخل به العهدة، فلا يحصل الانحلال. ولهذا الانحلال الحكمي الذي هو قائم على عدم تعارض الأصول يفترض وجود أمارات منجزة بعدد المعلوم بالإجمال حتى نجري أصالة الطهارة أو أصالة الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. وإلا لو كان أقل فإن إجراء الأصل الترخيصي في الباقي يلزم منه الترخيص أيضا في المخالفة القطعية لذاك الباقي، واضح؟ لذاك الباقي. إذن بالنتيجة أنه نحن نقول بالانحلال، ومن هنا يندفع ما ذكره أصحاب هذا الدليل، حيث قالوا بأنه الأمارات تخبر عن أحكام ظاهرية وهو غير ما اشتغلت به الذمة. تذكروا وما اشتغلت به الذمة الحكم الواقعي، الأمارة تدل على الحكم الظاهري ولا نعلم بالمطابقة، هذا كله يتم في الانحلال الحقيقي ولا يتم في الانحلال الحكمي. فلو كانت الدعوة دعوى الانحلال الحقيقي لابد أن نعلم بمطابقة المعلوم بالتفصيل، أو لابد أن نعلم بمطابقة الأمارات المذكورة للمعلوم بالإجمال. إذا كنا نعلم بالمطابقة يحصل انحلال شنو؟ حقيقي. مثلا أعطيك مثال، لو كنا نعلم بوجود 10 محرمات وقامت عندنا 100 أمارة، صحيح الأمارة قد تصيب الواقع قد لا تدخل، قطعا 10 صحيحة مثلا من 100، لتفتين المثال. إذا كنت أعلم إجمالا بأن هناك 10 من المحرمات وقامت عندي 100 أمارة، أخبار زرارة وأخبار كذا، نعم أحتمل أنها ما تطابق الواقع، لكن أمارات قوية قطعا 10 منها موافق للواقع، فقطعا يحصل الانحلال حقيقي، لأن مقدار المعلوم بالإجمال حصلت عليه قطعا في ضمن هذه الأمارات 100. وتارة لا نحرز مطابقة المعلوم بالإجمال للمعلوم بالتعبر عن طريق الأمارات، كما لو علمت بوجود 100 محرم وقامت 100 أمارة تدل على الأحكام الإلزامية. تارة، ركزوا في الأمثلة، أحرز أن بعضها خطأ وأن بعضها كاذب، ولو من باب حساب الاحتمال أن ما يمكن أن كلها مطابقة للواقع، قطعاً واحد كاذب، فأقول ما قال أنه واحد من المعلوم بالإجمال أو مقدار ما زال مشغول به العهدة. وتارة لا أحرز، ما أدري، يمكن تطابق يمكن ما تطابق. ففي مثل هذا الفرض لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي في باقي الأطراف، لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، واضح للتنبيه، لا يلزم من إجراء الأصول الترخيص، لأنه أحتمل أن هذه مطابقة، لا أعلم، ولو أنه ما أعلم أنه واحدة كاذبة، خب إذا زيت خلت 200 بعد تضعف احتمال الكذب، واضح مثل النقاط. نعم، فينبغي الالتفات إلى هذه النقاط لكي يدعى لكي نقول بدعوى الانحلال. ثم إن الشيخ الأعظم نبه على نكتة في آخر هذا المطلب وهو أن دعوى الانحلال الحكمي لا فرق فيه بين كوننا نعلم بالمحرم أو قامت أمارة أو نجز على المحرم قبل حصول العلم الإجمالي أو بعد حصول العلم الإجمالي. بيان ذلك، هنا صورتان. الصورة الأولى أننا نعلم تفصيلا أن الإناء الأول نجس أو قامت أمارة على نجاسة هذا الإناء بعينه قبل العلم الإجمالي، إما علما وجدانيا أو تعبديا عن طريق الأمارة، ثم بعد ذلك سقطت نجاسة ودار أمرها بين سقوطها في هذا الإناء الأول أو الإناء الآخر. إما سقطت في الإناء الذي كنا نعلم بأنه نجس أو قامت أمارة قبل العلم الإجمالي، فهنا هل يتنجس العلم الإجمالي؟ ما يتنجس، هنا لا يتنجس، لأن علم، ركز النكتة، لأن علمنا بأن الإناء الأول نجس أو قيام البين على نجاسته يمنع من أصل تحقق وحدوث العلم الإجمالي، إذ لا أمكنني أن أقول، لا يصح أن أقول المنفصلة، المنفصلة لا تصدق النجس إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، لأن الإناء قطعا نجس والثاني مشكوك. واضح؟ حص العلم أو قيام الأمارة أو الأصل المنجز قبل حصول العلم الإجمالي يمنع من حدوث أصل العلم الإجمالي، لأنه أحتمل ما حصلت نجاسة جديدة، لأن النجاسة سقطت فيما هو نجس، والنجس بعد لا يتنجس مرة ثانية، نجس بعد نجس، ما في أثر زائل على، والمفروض البحث به تعميقات هناك، ما في أثر زائل لها النجاسة. فأقول ما يصدق المنفصلة، أعلم أن النجس إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، بل الإناء الأول نجس والآخر أشك في نجاسته، فأجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر كأصالة الطهارة. هذه أمارة قبل حصول العلم الإجمالي فتمنع من الحدوث أصلا، وهذا أصلا ليس من موارد الانحلال شيخنا، هذا من موارد عدم الحيلولة دون حصول وتولد العلم الإجمالي. الصورة الثانية أن تكون الأمارة لاحقة والعلم لاحق لقيام العلم الإجمالي. أولا علمت إجمالا بسقوط النجاسة في الإناء الأول أو الإناء الثاني، وفي طول ذلك علمت أو قامت أمارة على أن النجس هو الإناء الأول. خب إذا علمت انحلال حقيقي، يعني صار علم إجمالي في فترة لكن انحل، إذا قامت أمارة يحصل انحلال حكمي، إذ يجري الأصل المرخص في الطرف الآخر بلا معارض. واضح الفكرة؟ هذا تمام ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام، نطبقه ونعلق. قال: وثانيا سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل غير التكليف المتعلق بالمعلول والجواب، كما لو قامت أمارة فعندي أنا عندي وجوب الاجتناب بلحاظ العلم الإجمالي، وهو أن الشريعة لا تخلو من أحكام، عندي وجوب الاجتناب بلحاظ قيام أمارات خاصة على أن هذا نجس هذا حرام. واضح؟ فإذا ثبت وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل خاص غير التكليف المتعلق بالمعلوم الإجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر. ليش؟ لاحتمال كون المعلوم الإجمالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا. هذا مهم، احتمال المطابقة كافي، وهذا في مقام التطبيق يحتاج إلى تدقيق. شيخنا مجرد 100 أو 100 ما يفيدنا، يمكن 100 أمارة لكن أنا بحساب الاحتمال أقول قطعا واحدة من الأمارات كاذبة، ما يفيدنا إذا ما أعلى بمطابقة المعلوم بالإجمال للمعلوم بالتفصيل، لأنه يبقى واحد، لأن أنا أعلم بأن واحد لا أقل كاذبة بحساب الاحتمال، فيبقى الإطمئنان أو العلم بأن واحد ما زال محرم، فيلزم جريان الأصول في باقي الأطراف الترخيص في المخالفة قطعية. إذن لابد من الضابط في الانحلال الحكمي احتمال المطابقة. خب نعم، بل الاحتمال كون المعلوم الإجمالي هو هذا المقدور المقدار المعلوم حرمته تفصيلا، فأصالة الحل في البعض الآخر غير معارضة بالمثل اللي هي التي قامت عليها الأمارات المنجزة، لأن ما قامت عليه الأمارات المنجزة لا تجري فيه أصالة الحل، فتجري أصالة الحل في الطرف الآخر بلا معارض، سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الإجمالي، كما إذا علم أو قامت أمارة نجاسة أحد الإناءين تفصيلا أولا، بعد ذلك فوقعت قذارة في أحدهما المجهول، يعني أول شيء كان يعلم أن هذا الإناء الأول نجس ثم سقطت النجاسة، ما ندري هالنجاسة مجهولة، إما في الإناء الذي علمت أنه نجس أو لا أو الآخر، فإن العلم الإجمالي هنا أصلا لم يحصل حتى يبحث عن الانحلال، هنا علمنا السابق مانع من حدوث العلم الإجمالي، فلا تصدق المنفصلة، بل هذا نجس قطعا والآخر مشكوك النجاسة. خب، لأن أحرمة أحدهما معلومة تفصيلا، وضابط العلم الإجمالي أنه يتنافى مع العلم التفصيلي، ما صار إما وإما، صحيح؟ إذا كنت تعلم تفصيلا أن هذا الطرف حرام ما صدق إما وإما، كما إذا علم نجاسة أحبل فإنه لا لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا، أم كان لاحقا كما في مثال الغنم مذكور، كنت أعلم أولا إجمالا بوجود غنم محرم جلالة في هذا القطيع، ثم قامت أمارة على أن هذا هو المحرم، فإن العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى. وما نحن فيه من أي قبيل؟ من هذا قبل إيه؟ قبل الثاني للأول، قبيل الثاني للأول، ثاني عندنا علم إجمالي في أول الشريعة، وبعد الفحص والبحث ظفرنا بمئة حكم. هنا هذا المطلب الذي أشار له المصنف محل بحث ونظر من جهات، نشير إلى بعضها، الجهة أو جهتين. الجهة الأولى أننا تارة نبني على مسلك العلية وتارة نبني على مسلك الاقتضاء، فبناء على مسلك الاقتضاء الانحلال بقيام أمارة منجزة في بعض الأطراف واضح، لأن وجوب الموافقة القطعية منوط بتعارض الأصول، وتعارض الأصول منوط بأن يجري الأصول في جميع الأطراف، فإذا قامت أمارة منجزة في بعض الأطراف فلن يجري الأصل في الطرف الذي فيه الأمارة، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فلم يلزم حينئذ جريان الأصول في جميع الأطراف عليكم السلام. أما بناء على مسلك العلنيات كما يذهب إليه الآخوند فلي ويقد يظهر من الشيخ في بعض المطالب ويذهب وذهب له العراقي أنه هل تقبلون الانحلال لو قامت أمارة أو لا؟ لأن المدار على مسلك في مسلك العلية على وجود العلم الإجمالي، متى ما وجد علم إجمالي مفروض منجز، متى ما لم يوجد فلا تنجس، فيدور التنجس ثبوتا وعدما بوجود المنفصل وجودا وعدما، وقيام الأمارة المنجزة في بعض الأطراف لا تزيل المنفصل من أفق النفس فيصدق حتى بعد الأمارة إما وإما، وحينئذ لا معنى لدعوى الانحلال. وهذا نقض ذكره أصحاب مسلك الاقتضاء على أصحاب مسلك العليات، لأنه كأن المرتكز عند الأعلام أو عند أنه إذا قامت أمارة لا مانع من إجراء الأصل في الطرف الآخر. ولهذا حاول أصحاب مسلك العلية أن يجيبوا عن هذا النقط ويلتزموا بأنه حتى مع فرض قيام الأمارة فإنه بل يمكننا أن نقول بعدم المنجزية. وتشبثوا لذلك بعدة أمور، منها أنه نحن نقول العلم الإجمالي إذا تنجز فحينئذ بلي استغفر الله مو يتنجز العلم الإجمالي إذا تمت فيه بعض الشروط هنا يتنجس، لا كل صورة علم إجمالي، فإنه قد يكون العلم الإجمالي علم شنو؟ بدوي، وبالالتفات يحصل الانحلال الحقيقي، أو لا تتحقق شرط المنجزية. ولهذا بحثوا ما هي شروط المنجزية للعلم إجمالي، فذكر المحقق العراقي بس إشارة وتحقيقه في العلم الإجمالي أنه يشترط في أصل منجزية العلم الإجمالي أن يكون له الصلاحية على تنجيز متعلقه على كل حال. شلون؟ يشترط في منجزية العلم الإجمالي صلاحيته لتنجيز متعلقه على كل حال، وإلا لو لم يكن له الصلاحية لما كان منجزا. فمثلا لو تعلق، أعطيك مثال بسيط، لو تعلق العلم الإجمالي بحكم ترخيصي هل يكون منجز؟ لأنه لا صلاحية له لتنجيز متعلقه، ولو في حال، هذا بعد مو على كل حال، ولو في حال. مثال آخر وهو مورد قيام الأمارات السابقة على العلم الإجمالي أو العلم السابق على العلم الإجمالي كما ذكرنا اليوم، فلو كنت أعلم أن هذا نجس تنجس، فثبت التنجس في رتبتين سابقة، فالعلم الإجمالي الآن هل له صلاحية تنجيز متعلقه على كل حال؟ يقول لا. شنو يعني؟ وش يعني؟ يقول عندنا علم إجمالي، عندنا متعلق، علمت إجمالا بوجود النجس في أحد الأواني، أحتمل أن يكون النجس الإناء الأول، أحتمل أن يكون النجس الإناء الثاني، فأقول هي معنى على كل حال، على تقدير كون النجس في الواقع هو الإناء الأول، العلم الإجمالي ليست له صلاحية تنجيز لأن المتنجز لا يتنجز. التفتين على تقدير أن المعلوم بالإجمال وهو نجاسة الأعاد تحققت في الإناء الأول، فالعلم الإجمالي ليس له صلاحية تنجيز متعلقة، لأن المتنجس لا يتنجس. خلاه ما يتنجس مرة ثانية تحصيل حاصل متنجس، يتنجس حق وش بعد تحصيلون للحاصل. المتنجس لا يتنجس. وأما على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في الإناء الآخر، صحيح العلم الإجمالي له صلاحية أن ينجزه لأنه لم يتنجز قبل، وحينئذ يدور الأمر في العلم الإجمالي بين القابل للتنجيز وغير القابل للتنجيز، والجامع بين ما كان قابل وبين ما لا يكون قابل لا يكون قابل. صحيح، الجامع بين ما كان نتيجة أخص المقدمتين، الجامع بين الاحتمالين، الآن أقول على احتمال قابل على احتمال غير قابل، في النتيجة عندك شكل قابل أو مقابل؟ غير قابل. مثل الجامع بين المقدور وغير المقدور، مثل الجامع لا مثل المجامع، مثل الجامع بين، يعني أنا أحتمل إما أن هذا عادل أو معادل، ترتب أثر العدالة؟ لا، النتيجة تتبع أخص المقدمات. فالجامع بين احتمالي قابلية العلم الإجمالي للتنجيز وعدم قابليته مساوخة لعدم قابليته، لأنه بالنتيجة أشك في التنجز، عبارة أخرى أشك في التنجز للدوران، إذا شككت في التنجز الأصل هو عدم التنجز. هذا احتمال. احتمال صورة ثالثة، كم صورة الآن ذكرت؟ إما يكون المتعلق أصلا ترخيصي، إما عندنا علم سابق أو أمارة سابقة. كذلك أيضا قد يقال لو كانت عندنا أمارة لاحقة، فإن الأمارة اللاحقة لها مدلولان. ركز، أنا أعلم إجمالا إما أن النجس هذا الإناء الأول أو الإناء الثاني، قامت أمارة بينا فقالت لي ترى النجس الإناء الأول، احنا شفنا النجاسة سقطت، احنا قاعد نطالع شفنا النجاسة سقطت في الإناء الأول. يقول البينة لها مدلولان، مدلول مطابقي أن الأول نجس، مدلول التزامي أن الثاني طاهر، لأن النجاسة إما في الأول وإما في الثاني، فإذا كان الأول طاهر نجس فإن الثاني طاهر، والأمارات حجة في إثبات اللوازم. شفتين؟ هو هذا لازم مو لازم شرعي، لازم عقلي، صحيح، ولكن الأمارات حجة في إثبات لوازمها. فقامت عندي أمارة على طهارة الإناء الثاني، وحينئذ إذا قامت أمارة فالعلم الإجمالي لا صلاحية له لتنجيز ما قامت أمارة على طهارته. إذا عندي أمارة على الطهارة، العلم الإجمالي هل يصل للتنجيز؟ لا يصل للتنجيز. فحينئذ يكون اقتحام الطرف الأول، بل اقتحام الطرف الآخر لقيام أمارة على الحليين، وهو يعمق المطلب يسميه بجعل البدال، يسميه مسلك جعل البدال بحيث مفصلا. يقول الأمارة القائمة تارة تكون أمارة منجزة، تارة تكون أمارة مرخصة، ما عنده فارق. إذا أمارة منجزة مدلولها الالتزامي كذا، إذا أمارة مرخصة لو قامت أمارة على أن هذا طار طاهر، تجعل الحرام والنجس في وين؟ في الآخر، ويسمي جعل البدل. يعني كأنه ما هو بدل عن ما اشتغلت به العهدة هو ما قامت عليه الأمارة أو الطرف الآخر التي هو في قبال الأمارة، وتحقيقه فقط إشارات، تحقيقه أكثر إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني المهم، وقع البحث، شفت بحث العلم، شفت بحث العلم الإجمالي شيخنا، مهم جدا بحث العلم، أصول العلم الإجمالي هو البحث الأساسي في الأصول. مسألة ثانية أشار لها الشيخ الأعظم في آخر الكلام، وقع الكلام والنقد والإبرام عند الأصوليين، وهو أن العلم الإجمالي هل ينحل حكما بقيام أمارة متأخرة على زمان العلم؟ فتارة تكون الأمارة قبل العلم، تارة مقارنة للعلم، تارة بعد العلم. إذا كانت الأمارة قبل العلم، قد عرف أنه أصلا يمتنع، أو بل الأمارة السابقة تحول عن أصل تولد وتكون وخلق العلم الإجمالي، فأصلا المسألة من باب الانحلال، أصلا ما صار علم إجمالي كما بينا. وإنما المشكلة أنه لو حصل العلم الإجمالي ثم قامت أمارة متأخرة، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ فخروجه، هاي عنوان جامع، خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي بعد تشكله هل ينفع في انحلاله ورفع تنجزه أو لا؟ خب، حيث إنه المفروض أنه في الزمان الأول وجد علم إجمالي فصار متنجز، وببركة التنجس تنجزت أطرافه، فهل قيام أمارة متأخرة بعد يومين يرفع التنجز الحاصل في الزمان السابق لباقي الأطراف؟ وهالطرف خرج، هالطرف زي الأطراف السابقة كانت الأصول العمية لا تجري فيها، فهل الميت يعود حيا؟ واضح، الأصول العملية كانت ميتة حين قيام العلم الإجمالي، فإذا قامت وجاءت أمارة بعد يومين وقالت ترى هذا حرام هذا حرام، هل تعود مرة تحيا الأصول العملية في الأطراف، أو الميت لا يعود، الساقط لا يعود؟ قد يتوهم متوهم، بل ماكو مشكلة، لأن المناط والترخيص في المخالفة القطعية، مع أن هذا الكلام محل إشكال واضح. مثلا، وإلا لو يصح ذلك، ماذا تقولون لو علمت إجمالا؟ ركزوا في الأمثلة عشان أبين لك أنه شلون نطبق الترخيص في المخالفة القطعية. لو علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، صحيح، بعد ذلك جاء ولدي وسكب الإناء الأول فخرج عن محل الابتلاء، فحينئذ أقول يمكنني أن أجري الأصل في الطرف الآذى بلا معارض، لأن جريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا معنى له لعدم وجود الأثر، إذ يشترط في جريان الأصل وجود الأثر، وهذا انعدم الموضوع أصلا. فأجري أصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض، لأن الأصل لا يجري هناك لانتفاء موضوعه. هل يقبل أحد بذلك؟ وإلا واحد يسوي حيلة، كل علم إجمالي يجي يسوي يسكب أحد الإناءين ويطبع وينطبع ويقتحم الإناء الآخر، صحيح؟ أو عنده ثوبان يعلم أن أحدهما نجس، يطهر الأول، إذا طهر الأول بعد العلم الإجمالي يقول أجري أصالة الطهارة في الآذى بلا معارض، لأن هذا قطعا الآن لا معنى لإجراء أصالة الطهارة لأنه طاهر قطعا. ولهذا قالوا أن خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي بمعنى عدم إمكان جريان الأصل مانع، إما للخروج عن محل الابتلاء إما للتطهير، هل يوجب رفع التنجز الحاصل في الزمان السابق أو لا؟ حيث إن الأطراف كلها تنجزت، صحيح، من الزمان الأول، غاية قامت أمار على أن هذا منجز، هذا مرخص فيه، ما قامت فيه الأمار خب خرج، أما الباقي هل يخرج بدعوى عدم تعارض الأصول الآن؟ هل كل مرة نجري الأصول، إحنا قاعدين نجري الأصول كل وقت؟ وإلا لو كان المدار على بقاء تعارض الأصول إلى الآخر أمكننا إجراء الأصول في بعض الزمان دون بعض. إذن هل المدار في المنجزية تعارض الأصول في زمان تكون العلم الإجمالي أو بقاء التعارض في حمول الزمان حدوث أنواع بقاء؟ إذا كان حدوثا وبقاء في أي زمان ما تعارضت الأصول يثبت الترخيص، فلو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بقاء ما في تعارض، لو انعدمت بعض الأطراف بقاء ما في تعارض، ولا يلتزم بذلك أحد من الأصوليين. فكيف يقول الشيخ في الكتاب بأن لا فرق في العلم الإجمالي بالانحلال بين الأمارة السابقة على العلم والأمارة المتأخرة على العلم؟ فإن هذا محل إشكال. خب الأمارة مؤزل من العلم نفسه، لو كنت أعلم بأن هذا بلي بعد انحلال بعد فترة من العلم الإجمالي أعلم بأن هذا طاهر، ولو أن طهرت أو مثلا خرج عن محل الابتلاء فما تتعارض الأصول حينئذ، لا يحصل الانحلال. ولهذا علق عليه المحققون في هذا الجواب أيضا كالمحاخند الخراساني كالمجدد كصفيلة كالميرزا الإشتياني كغيرهم بأن هذا أيضا خلاف ما قرره في بحث العلم الإجمالي، وهو عدم انحلال العلم الإجمالي بقيام أمارة متأخرة على زمان العلم. فإن المدار في المنجزية تعارض الأصول ولو في زمان معين، متى ما تعارض تنجزت، هذا الطرف تنجز، هذا الطرف تنجز، هذا الطرف تنجز، وليس المدار في المنجزية، أي مطلب مهم دقيق يأتيكم في البحث، ليس المدار في المنجزية بقاء التعارض في عمود الزمان بحيث أي زمان ما في تعارض مرة ثانية ترجع الأصول تحيا، الساقط لا يعود. المهم أن تفهم مطلب تصورا، تصديقا خوب يحتاج إلى أبحاث أكثر. وإلا لو كان المدار يا شيخ يوسف على شنو؟ البقاء التعارض، صار حيال كثيرة، أنا أجي وأسوي أطهر ثوب أسكب إناء وأسوي لي ألعب على راحتي، واضح أن هذا خلاف أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية ولو على نحو الاقتضاء. فقالوا المدار على التعارض ولو في زمان ما، نعم لو كانت أمارة سابقة أو مقارنة لكان هذا مانع من حصول العلم الإجمالي. فتلقح من جميع ما ذكرنا أن الجوابين اللذين ذكرهما المصنف في المقام غير تامين، محل إشكالين. ولهذا تصدى المحققون بعد الشيخ إلى محاولة الجواب عن هذا الإشكال. ذكرنا قبل أن تأتي شيخنا راجل
بالنسبة إلى قيام الأمارة فرق بينه وبين زوال أحد الأطراف، يعني قيام الأمارة تخبر أنه هذا الطرف مثلا
وش غلط؟ ما هو المناط عندكم في المنجزية؟ هذا المدار، هل المناط في المنجزية تعارض الأصول في زمان تكون العلم الإجمالي أو بقاء التعارض في عمود الزمان؟ اختاروا أحد الأمرين، هذا هو البحث. هل المدار في المنجزية متى ما تعارضت الأصول في الزمان تنجز العلم الإجمالي؟ خلاص، نعم قيام أمارة مرخصة غاية ما تقتضي أن هذا في مؤمن، أما باقي الأطراف ما زال فيها منجز، أي معنى؟ يعني باقي الأطراف التي لم تقم فيه أمارة مرخصة ما زال متنجز بالعلم الإجمالي. لو قامت أمارة مرخصة قالت ترى هذا حلال، يلتزمون بأن هذا الذي فيه مأمن من العقوبة إذا قامت عليه الأمارة، أما الباقي الآخر تنجز بالعلم الإجمالي تعارض الأصول في ذاك الزمان. فتعارض الأصول في الزمان الأول أوجب منجزية هذه الأطراف، هي تنجز. إذا قامت أمارة عقب يومين قالت لي ترى هذا طاهر، غاية ما تقتضي الأمر قامت مؤمن على هذا المنجز، أما ما عدا ما زال متنجز بالعلم الإجمالي الأول. فهل المدار، اختاروا، هل المدار على المنجز في المنجزية على تعارض الأصول في الزمان الأول أو بقاء التعارض في عمود الزمان؟ اترك الأمثلة، شنو المدار؟ هذا الضابط. إن كان المدار على التعارض في الزمان الأول فقط فقيام أمارة منجزة في بعض الأطراف لا توجب انحلال العلم الإجمالي بحيث يثبت الترخيص وتعود الأصول العملية وتتولد مرة أخرى، فحينئذ يكون هناك مؤمن لأن الساقط لا يعود. أو المدار لا، تقول لا المدار هاي كل لحظة، يعني بعضهم يقول هكذا انحلالية، كل لحظة تجري الأصول، واضح؟ خو إلى كل لحظة تجري الأصول، والمدار عندكم على التعارض. لو فرضنا أن أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء، إما لأنه زال الموضوع، إما ما مهم. ففي هذه الحالة، في الآن، حين في هذا الآن لا يحصل عندنا شنو؟ لا يحصل عندنا تعارض في الأصول، لأن الأصل يجري في هذا الطرف دون، ولعل المحرم الواقع في هذا الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء.
ما هو تعريف الانحلال الحكمي الذي يذكره المحققون ولا يتنافى مع الإشكال الثاني ولا يبعليه إشكال ثاني؟
يهو إشكال ثاني يعني عمود الزمان؟
نعم، أنه أقول يعني كل مورد من مواد الانحلال الحكمي سيرى هذا الإشكال.
كيف
يعني؟
أنه
لا
بل لا، يقولون بأن الانحلال الحكمي إنما يتحقق بشروط. قد يقال أن العلم الأمارة السابقة ما تمنع من حصول العلم الإجمالي، يعني لو قامت أمارة في زمان سابق لا تمنع من حصول وتولد أصل العلم الإجمالي، لأنه أعلن في النتيجة إما النجس هذا أو هذا تصح المنفصلة، فقال نحتاج إلى الانحلال الحكمي. أما في الأمارات المتأخرة لا، ولهذا إذا بحثت العلم الإجمالي يقولون، يأتيكم إن شاء الله أبحاث مفصلة بحثنا قسم منها في الحلقة الثالثة، تارة نلحظ زمان العلم، تارة زمان المعلوم، تارة وعلى كل حال إما متقارنة إما بينهما تقدم وتأخر. فالاحتمالات ستة، فمثلا أعطيك مثلا من باب الأمثلة ممكن بعدنا، أنا أأتي يوم الاثنين أقول الآن علمت إجمالا بأن هناك نجاسة يوم السبت إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، فالمعلوم بالإجمال زمانه متقدم على زمان العلم والعلم متأخر. تارة لا، تارة نأتي ونقول زمان العلم مثل زمان المعلوم، الآن شف نجاسة، الآن صار زمان علم وزمان معلوم. تارة أعلم إجمالا بأن الحرام إما هذا وإما الذي سيأتي في المستقبل، مثل التدريجيات، أعلم أن المرأة حائض ثلاثة أيام، إما الثلاثة هذه أو الثلاثة اللي في الوسطى أو الثلاثة، فكون طرف المعلوم أطراف بعضها متأخرة، ماذا يحصل؟ هذا كل تقسيمات ويبحثون الانحلال الحكمي وين يأتي وين ما يأتي، بل بعضهم أنكر الانحلال الحكمي أصلا ما له مورد، المهم فهذا بقى. ويأتيكم إن شاء الله أن هذا العلم الإجمالي الأمة بالخلفية أنه إذا قامت أمارة متأخرة هذا يرجع إلى الفرد القصير والفرد الطويل، يكون العلم الإجمالي يدور بين الفرد القصير والفرد الطويل، والعلم الإجمالي الجاري بين الفرد القصير والفرد الطويل متنجز. وبحثون إن شاء الله وكيف نتصور تعارض الأصول وكذا في أبحاث أعلى. الغرض أنا أنبه أنه غرضي هذا الآن كله من التنبيه على أن في صور متعددة، وأن المعروف بينهم أن العلم الإجمالي إذا حصل ثم جاءت بين متأخرة فإن البين المتأخرة لا توجب انحلال العلم الإجمالي سر. وهذا ما ذهب له الشيخ الأعظم أيضا في أبحاث العلم الإجمالي. ولهذا لحد الآن الإشكال ما زال تحكم وهو المنجزية. ولهذا جاء الأعلام منهم الآخذ أخذ ذكر جوابين، السيد الخوي ذكر فكرة انحلال التعبدي، تذكر انحلال التعبدي، قال هذا منحلال حكمي، انحلال تعبدي، وقيام الأمارة يوجب الانحلال التعبدي. بعضهم حاول أن يصور أن المورد وهو الرأي الصحيح في محله إن شاء الله، والآخر ذكره في الكفاية، موردنا ليس من موارد الذي يكون العلم متقدم على الأمارات اللي احنا نتصور المطلب هكذا. عندنا في أول الشرع وعند علم، بعدين فحص شاف الأمارة فصارت الأمارات متأخرة على العلم. الصحيح في محله كما يأتيكم في الكفاية وبحثه السيد الخوئي دقيقا مفصلا وبحثه النائيني، أن موردنا من باب الأمارة السابقة أو المقارنة للعلم، وهذا مبحث دقيق. راجعوا كلام السيد الخوئي قدس سره فيه، وتعرض له الآخر في الكفاية، يأتيكم في الكفاية أيضا، ويتوقف على تنقيح بحث العلم الإجمالي هذه النقطة. راجعوا الذي يحب أن يراجع ما ذكره السيد الخوئي في الجزء 27 صفحة 354، جزء 47 استغفر الله، جزء 47 بل مصباح اللي هو أول مصباح، جزء 47 من الموسوعة، جزء 47 من الموسوعة صفحة 354. قال احفظ الفتوى، أن موردنا من موارد كون الأمارات سابقة أو مقارنة للعلم الإجمالي، وإلا لو كان المورد من موارد كون الأمارة متأخرة على العلم الإجمالي ولا نقبل الانحلال التعبدي، فإن المسألة مشكلة إلا في صورة واحدة، إذا أحرزنا من كثرة الأمارات أنها مطابقة للمعلوم بالإجماع وصار انحلال حقيقي. إذن هنا ثلاثة أجوبة، فتاوى نعطيكم بالفتاوى، أنت عليك التحقيق، ثلاثة أجوبة، ثلاث بيانات للجواب. الجواب الأول، البيان الأول، أننا نبحث في الأمارات حتى نعلم ونحرز مطابقة المعلوم بالإجمال للمعلوم بالتفصيل. المعلوم بالإجمال كان 100، أنا حصلت 1000 أمارة قائمة على حكم إلزامي حرمة وهو الحرمة، 1000 قطعا منها 100 صحيحة، خصوصا إذا رأيت أن الأمارات أخبار ثقات وأنه كذا تحط بعد حساب الاحتمال، فأعلم بمطابقة المعلوم بالإجمال للمعلوم بالتفصيل فيحصل انحلال حقيقي. هذا انحلال حقيقي. الجواب الثاني، الانحلال التعبدي الذي ذكرته مدرسة الميرزا النائيني وذكره السيد الخوئي وحل به المطلب هنا، قال بأنه العلم الإجمالي متقوم بركنين، من علم بالجامع وشك في الأطراف، وبعد قيام الأمارة أنت عالم، لأن معنى جعل الحجية جعل العلمية، فإذا صرت عالما انحل ارتفع العلم الإجمالي تعبدا، وهذا يسمى بالانحلال التعبدي وانحلال حكمي. الحل الثالث، أننا نلتزم بالانحلال الحكمي بدعوى أن الأمارات القائمة على تنجز المحرمات 100 مثلا مقارنة أو سابقة على العلم الإجمالي، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي بل منجزا للانحلال الحكمي. يقول تنزلات، يقول إن بنينا تعب إلى واحد ما قبل، سيخرج في نفس الأجوبة، قال أولا ندعي أنه كثرة الأمارات توجب العلم بالمطابقة، إذا واحد نازعنا نقول بالتعبدي، إذا واحد ما قبلنا التعبدي نقول بالإحلال الحكم. الآخر في الكفاية عباراته مجملة تتحمل الاحتمالات الثلاثة شيخنا. الآخر إذا وصلنا إن شاء الله في الكفاية الآخن في الكفاية عباراته تتحمل الانحلال الحقيقي، جمع بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي، وهنا احتمال فيها التعبدي. وتعرض لذلك أيضا سيد المنتقى في مقامنا هذا اللي حب يراجع المطلب في التمسك، في هذا بحثنا الآن في المنتقى في الجزء الرابع، عندما تعرض إلى إثبات الاحتياط بالعقل تعرض إلى كلام الآخون وقال أن الآخون عباراته تتقبل كذا تتقبل كذا، وجاب القرائن. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. طولنا فيه شيخنا بحث العلم الإجمالي لدقته، واضح جعلنا تطويلات ونعم، وأعطيناكم أفكار إن شاء الله في علم الإجمالي أكثر وأكثر 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 تتنقح هذه المطالب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. طبقنا العبارة صحيح؟ وطبقنا العبارة. يأتي البحث إن شاء الله يأتي البحث في الوجه الثاني، وهو التشبث بأصالة الحاضر. أعطيكم سؤال إلى يوم السبت، ما هو الفرق بين أصالة الحظر وأصالة الاحتياط التي نبحث عنها؟ هل هناك فرق؟ وهل هناك فرق بين الأصالة الإباحة هنا التي هي في قبال الحظ وإصالة الإباحة التي نبحث عنها في الأصول في بحث العلم في بحث البراءة؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. فما هو المراد من أصالة الحظر هنا وأصالة الإباحة هنا، والفرق بينها وبين أصالة الإباحة الشرعية وأصالة الحظر أو الاحتياط الشرعي؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
فرق بين الحظر والاحتياط.
نعم الاحتياط. أصالة الحظر أصالة الاحتياط، أصالة الإباحة في قبال الحظ وأصالة الإباحة الشرعية في نفس الشيء هي لو في قبالها، أو أن هذا شيء واحد تارة يستفاد من العقل تارة يستفاد من الشرع، أو أن اللي نبحث عنه في الشرع غير اللي نبحث عنه في العقل. هنا مثلا واضح السؤال؟
أصالة الإباحة هنا
شنو مقصود منها؟ هاي السؤال. ما معنى أصالة الإباحة هنا في قبال الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاضر؟ هل هو نفسه البحث عن أصالة الإباحة والحاضر عندنا في 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 في, في الشبهة الحكمية؟ إن شاء الله إذا درستم أكثر بعدين يعني في العلم الإجمالي في الحلقة الثالثة تتضح المطالب بشكل أكثر وأكثر وأكثر إن شاء الله. في أثناء بعدين التدريس أثناء المباحثة إذا ترجع للعلوم تتضح لك الصورة بشكل أشد، لأن طبيعي تبقى مطالب الآن مو داخل الوضوح التام لأنه متوقف على مطالب لم تدرس لعلها بعد. ولهذا أنا أرجح دائما أن الطالب الذي يدرس الرسائل الأفضل أنه خلص الحلقة الثالثة لكي يتفاعل أكثر يدقق أكثر يتعمق في فهم المطالب، لأنه مطالب مترابطة مع بعضها بعض. هذا مطلب على بدأ الصحاب بعض كذا، فيصير عنده ارتباط قوي، هم عنده قدرة على فهم كلمات الأعلام وإشكالات الأعلام في يقرأ الآخون يفهم إيش قاعد يقول الآخون. قطعا الذي ما درس علم إجمالي لو يقرأ حواشي ميرزا الميرزا الاشتياني مجدد الشيرازي ليش إيش قاعد يتكلم وما يدري، لأنه ما عنده الأصول، خصوصا لأن أكثر الطلاب يدرسوا أصول مضفر، أصول مضفر ما معالج هاي الحيثيات بشكل دقيق، ما في أصلا بحث علم إجمالي. فيدخل الطالب وهم إذا ما يجبره بشيء يدخل الطالب الرسائل ما عنده علم إجمالي، وشلون يفهم الرسائل؟ مشكل بحث القطع علم إجمالي، في بحث الضن علم إجمالي، بحث البراء علم إجمالي، بحث الاستصحاب علم إجمالي، بل هو أدق بحث في الأصول بسيال. فهذه مشكلة، وعلم إجمالي في الحلقة الثانية لا بأس به، لكنه هم لا يسع لا يفي بتأهيل الطالب لفهم الرسائل. ولهذا أشوف الأفضل أن الطالب يدرس حلقة ثالثة يضبطها، بعد ذلك يدخل في كلمات الرسائل والشيخ والآخون، هم يتفاعل في الشروح، يتفاعل في حواشي الإعلام، يصير يعني تقبله للمطالب بشكل أشد وأدق.